بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: وأما الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق الكتاب أو لم يوجد عليه شاهد من الكتاب والسنة، فالجواب عنها بعدما عرفت من القطع بصدور الأخبار غير الموافقة لما يوجد في الكتاب منهم عليهم السلام، كما دل عليه رواية الاحتجاج والعيون المتقدمتان المعتضدتان بغيرهما من الأخبار، أنها محمولة على ما تقدم في الطائفة الآمرة بطرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنة. كان كلامنا في الجواب على الأخبار التي ورد فيها رد الأحاديث المخالفة للكتاب والسنة. قلنا فيما تقدم أننا نقسم هذه الأخبار إلى طائفتين: الطائفة الأولى هي الأخبار المخالفة لما ورد في الكتاب والسنة، وتكلمنا في ذلك فيما تقدم. الطائفة الثانية هي الأحاديث التي أمرت بطرح ما لا يوافق الكتاب أو الذي لا يوجد عليه شاهد في الكتاب والسنة. الفرق بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية أن الطائفة الأولى تتكلم عن الأحاديث التي خالفت الكتاب والسنة. هناك مخالفة، كما مثلنا فيما تقدم، مثلا الله يقول: أحل الله البيع وحرم الربا، يأتي خبر يخالف هذه الآية ويبيح الربا. تكلمنا فيما سبق أن الأحاديث الكثيرة التي وردت عن الأئمة عليهم السلام ولم يرد في الكتاب والسنة ذكر لما ورد في هذه الأحاديث، فهذه ليست مخالفة. الآن الطائفة الثانية هي الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق الكتاب والسنة، يعني بالنسبة إلى الأحاديث هذه التي ذكرناها التي وردت وتعرضت إلى شيء لم يرد له ذكر في الكتاب، إذن هذه لا توافق الكتاب. الذي لا يوافق الكتاب طائفتان: طائفة الأحاديث التي تخالف الكتاب، هذه لا توافق الكتاب. الطائفة الثانية التي تتكلم عن موضوع آخر لم يرد له ذكر في الكتاب، هذه أيضا لا توافق الكتاب، ليس بينها وبين الكتاب موافقة. هذه هي الطائفة الثانية التي نتكلم فيها. قال: وأما الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق الكتاب. ما لا يوافق الكتاب قلنا يشمل أيضا الأحاديث التي مضمونها لم يرد له ذكر في الكتاب، أو الأحاديث التي لم يوجد عليها شاهد من الكتاب والسنة. إذا كان هناك شاهد من الكتاب يؤخذ بها، ليس لها شاهد تطرح. الأحاديث التي تعرضت لموضوع لم يتعرض له الكتاب، كيف نجد شاهد في الكتاب على هذه الأحاديث؟ لا يوجد، فإذا ينبغي طرحها. قال: فالجواب عنها بعدما عرفت من القطع بصدور الأخبار غير الموافقة لما يوجد في الكتاب. يقول: هناك أحاديث كثيرة تدل على أن هناك أحاديث صدرت عن الأئمة لا توافق الكتاب، لا توافق يعني تعرضت إلى أمور لم يرد لها ذكر في الكتاب والسنة، مثل رواية الاحتجاج والعيون. يقول مثلا تأخذ بما في الكتاب، إذا ما وجدت في الكتاب تأخذ بما هو في السنة، إذا ما وجدت في السنة تأخذ بما هو مروي عن أئمة الهدى سلام الله عليهم. إذن ممكن أن يروى عن أئمة الهدى عليهم السلام أحاديث تدل على مضامين لم يرد لها ذكر في الكتاب والسنة. هذه الأحاديث التي بينت ذلك كثيرة، بل نقطع بصدورها. بعدما عرفت من القطع بصدور الأخبار التي بينت أن الأئمة عليهم السلام صدر عنهم أحاديث تبين أمور لم يرد لها ذكر في الكتاب والسنة، قال بصدور الأخبار غير الموافقة. هذا هو المراد بغير الموافقة، لا المراد بالأحاديث يعني المعارضة، لا، قال غير الموافقة لما يوجد في الكتاب بصدور هذه الأخبار عنهم أو منهم عليهم السلام، كما دل عليه رواية الاحتجاج والعيون، عيون أخبار الرضا عليه السلام المتقدمتان. هاتان الروايتان المعتضدتان بغيرهما من الأخبار، هناك أخبار كثيرة تدل على هذا المضمون، بحيث نحن نقطع بصدور هذه الأحاديث عن الأئمة عليهم السلام. يقول فالجواب بعد هذا الذي قلنا، وهو كما بينا أن هناك أحاديث صدرت ليست موافقة وهذه نقطع بصدورها ولا يمكن طرحها، هذا أولا. ثانيا يقول أنها محمولة على ما تقدم في الطائفة الآمرة بطرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنة، يعني نحملها أيضا هذه الأحاديث التي تأمر بطرح ما لا يوافق الكتاب أو الذي ليس له شاهد في الكتاب والسنة، هذه الأحاديث نحملها على ماذا؟ على الوجوه التي تقدمت، وهي الوجوه الثلاثة التي قلناها، وهي أننا نحمل هذه الأحاديث على أن المراد بطرح الأحاديث التي وردت في أصول الدين ومخالفة للكتاب والسنة، التي تتعلق مثلا بالجابر، بالتفويض، بالغلو وأمثال ذلك، أو التي جاءت في حال التعارض، نطرح الأخبار التي لا توافق الكتاب أو ليس هناك شاهد في الكتاب عليها، إذا كان هناك تعارض بينها وبين حديث آخر، فننظر ما هو الذي له شاهد في الكتاب، ما هو الذي يوافق الكتاب، نأخذ به ونطرح الآخر، أو نحملها على أخبار غير الثقات. يعني لو ورد لنا خبر رواه غير الثقة، وهذا الخبر وجدنا أنه ليس له شاهد في الكتاب أو لا يوافق الكتاب، فماذا نصنع به؟ نطرحه. يقول وأنما دل منها على بطلان ما لم يوافق، ما لم يوافق الكتاب والسنة الذي دل على أنه باطل، وكونه زخرفا، لأنه يقول ما لا يوافق الكتاب زخرف باطل، زين، فهل هذه الأحاديث أيضا الصادرة عن الأئمة زخرف وباطل؟ يقول هذه نحملها على الأخبار الواردة في أصول الدين التي خالفت الكتاب أو لم توافق الكتاب في ما تعرض له الكتاب من بيان أو من إنكار الغلو، إنكار التفويض مثلا وأمثال ذلك، مع احتمال كون ذلك من أخبارهم الموافقة للكتاب والسنة على الباطن الذي يعلمونه منهما. يقول إذن الأحاديث التي بينت أن كل ما لم يوافق الكتاب فهو زخرف نحمله على إيش؟ على أن هذا لم يوافق الكتاب في أصول الدين التي بينها الكتاب وأوضحها. أو قد نقول الآن عندنا أحاديث، هذه الأحاديث نحن ما رأينا أنها توافق الكتاب، فهل نردها لأنه وردت أحاديث أن ما لم يوافق الكتاب فهو باطل فهو زخرف لم نقله؟ يقول نعم، هذا إذا علمنا قطعا بأن هذه الأحاديث لا توافق الكتاب، لأن بعض الأحيان الإمام سلام الله عليه يقول كلاما هذا الكلام يوافق باطن الكتاب باطن القرآن، لأن كثير من آيات القرآن لها ظاهر ولها باطن، نحن نعلم بالظاهر أما الباطن لا نعلمه. فالإمام عليه السلام ربما يتكلم كلاما نحن يتراءى إلينا ونتصور ونظن أن هذا الكلام الذي صدر عن الإمام إيش لا يوافق الكتاب، بينما هو يوافق الكتاب، لكن يوافق إيش من الكتاب؟ يوافق الباطن الذي يعلمه الأئمة عليهم السلام. فإذا لا نستطيع أن نرد هذه الأحاديث لأنها لا توافق الكتاب، لا نعلم أنها لا توافق الكتاب، قد توافق باطن الكتاب. لذلك يقول مع احتمال كون ذلك، يعني كون الخبر غير الموافق للكتاب، هذا جواب ثاني، لأن الجواب الأول بالنسبة إلى ما دل على بطلان الأحاديث التي لا توافق الكتاب وأنها زخرف أن هذه واردة في أصول الدين. الجواب الثاني مع احتمال كون ذلك أنه لا يوافق الكتاب من أخبارهم، هذا الذي نحن نظن أنه لا يوافق الكتاب أنه نحتمل أنه من أخبار الأئمة صادر عن الأئمة الموافقة للكتاب والسنة، لكن لا لظاهر الكتاب والسنة بل لباطنهما. قال على الباطن الذي يعلمونه منهما من الكتاب والسنة، كما أن الكتاب له ظاهر وباطن، السنة أيضا بعض أحاديث السنة لها ظاهر وباطن. ولهذا هذا تأييد لما قاله، كيف يكون بعض الأحاديث ليست مخالفة لباطن القرآن؟ كيف؟ قال ولهذا كانوا عليهم السلام يستشهدون كثيرا بآيات لا نفهم دلالتها، لأننا نفهم الظاهر منها، بحسب الظاهر لا تدل، لكن هم الأئمة عليهم السلام فهموا الباطن واستشهدوا بهذه الآية، ومعنى ذلك أن ما قالوه إنما هو ماذا؟ إنما هو موافق للكتاب، غاية ما في الباب نحن لم نفهم الموافقة. طبعا هنا الأئمة عليهم السلام يستشهدون ببعض الآيات، من ضمن ذلك استشهاد الإمام عليه السلام على أن من أوصى بجزء من تركته، واحد أوصى لزيد بجزء من تركته، سئل الإمام ماذا نصنع؟ هذا الجزء كام؟ يعني الجزء يحتمل أنه يكون عشر، تسع مثلا، ثمن، خمس، ربع، نصف، هذا كل جزء، فماذا نصنع؟ الإمام قال عشر. ما هو الدليل على ذلك؟ قال قوله تعالى ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، لأن الإمام عليه السلام بيّن أن إبراهيم عليه السلام قطع هذه الطيور إلى عشرة أجزاء، فالجزء المراد منه إيش؟ العشر. يعني هنا الإمام فهم من باطن هذه الآية شيء نحن لا نفهمه، فلو أن الإمام لم يبين يعني وجه استنباط الجزء من القرآن، ربما نحن نظن أن هذا إيش؟ مخالف لظاهر الكتاب أو مخالف للكتاب، بينما هو ليس بمخالف، بل هو موافق لباطن القرآن. قال: وما دل على عدم جواز تصديق الخبر الذي لا يوجد عليه شاهد من كتاب الله على خبر غير الثقة. هذه الآن فئة ثالثة. تلاحظوا هو ذكر أن هناك طوائف. الطائفة الأولى التي تكلم فيها الأحاديث التي لا توافق الكتاب بنحو العموم، وهذه قال فيها الثلاثة الأجوبة التي مضت. الطائفة الثانية التي نهت عن العمل بالأحاديث التي لا توافق الكتاب، لأن كل ما لا يوافق الكتاب فهو باطل وهو زخرف. هذه أجاب عليه بجوابين. الآن الثالثة، الفئة الثالثة، أن بعض الأحاديث قالت أن ما لا يوجد عليه شاهد من القرآن والسنة فاطرحه، تركه. هذه الثالثة يقول: ما هو جوابها؟ يقول: ما دل على هذا على، يعني يحمل على خبر غير الثقة. ورد عندنا خبر رواه غير الثقة، هل نأخذ به أم لا؟ الإمام يقول: إذا كان له شاهد من كتاب الله وسنة نبيه فخذه، وإلا فاطرحه. أو على صورة التعارض، إذا كان هذا الخبر حتى لو رواه ثقة لكن معارض إلى خبر آخر، فماذا نصنع؟ بأيهما نأخذ؟ الإمام يقول: انظر أي هذين الحديثين له شاهد من كتاب الله فخذه واطرح الآخر في حال التعارض، كما هو ظاهر غير واحد من الأخبار العلاجية. الأخبار العلاجية التي تعالج التعارض بين الأخبار، موجود يعني أحاديث دلت على أنه كيف نرجح هذا الخبر على ذاك. قال: ما كان له شاهد من كتاب الله فخذه واطرح الآخر. ثم يقول: ثم إن الأخبار المذكورة على فرض تسليم دلالتها وإن كانت كثيرة، إلا أنها لا تقاوم الأدلة الآتية، فإنها موجبة للقطع بحجية خبر الثقة. هذا جواب عام. يقول: كل هذه الأخبار، سواء كان الأخبار العامة التي بيّنت أن كل ما لا يوافق كتاب الله فاطرحه، أو خذ بما يوافق الكتاب ودع ما لا يوافقه، أو الأخبار التي بيّنت ماذا؟ أن كل ما لا يوافق الكتاب فهو باطل أو زخرف، أو الأخبار التي دلت على أنه ينبغي أن تأخذ بالأحاديث التي لها شاهد في كتاب الله. جميع هذه الأخبار أجاب عليها بأن هذه الأخبار على فرض تسليم أنها تدل على ماذا؟ على أنه لا يجوز العمل بخبر الواحد الذي ليس له شاهد من كتاب الله، الذي تعرض إلى موضوع لم يتعرض له الكتاب والسنة. لو سلمنا بأنها تدل على ماذا؟ على أن هذا الخبر ليس بحجة، لا يجوز العمل به. نقول: لما نأتي إلى الأدلة التي دلت على حجية هذه الأخبار، نجد أن تلك الأدلة التي دلت على حجية هذه الأخبار أدلة قطعية حتمية. هذه الأحاديث دلالتها ظنية، وتلك الأدلة الدالة على العمل بخبر الواحد دلالتها قطعية، فلا بد أن نأخذ بتلك الأدلة ونطرح ماذا؟ ظاهر هذه الأخبار، الظاهر الذي استفدناه من هذه الأخبار، وهو أنه لا يجوز العمل بالأحاديث التي تعرضت إلى شيء لم يتعرض له الكتاب والسنة، الظاهر منها الذي فهمناه أنه لا يجوز العمل بهذه الأحاديث. هذا الظاهر نطرحه لأن عندنا أدلة قطعية دلت على أن هذه الأحاديث يجب العمل بها أو هي حجة. قال: ثم إن الأخبار المذكورة، أخبار العرض على كتاب الله، على فرض تسليم دلالتها، على فرض أنها تدل على إيش؟ على أن خبر الواحد ليس بحجة. وإن كانت هذه الأخبار كثيرة أو متواترة، إلا أنها لا تقاوم الأدلة الآتية التي سنستدل بها على حجية خبر الواحد، فإن الأدلة الآتية موجبة للقطع بحجية خبر الثقة. هذه دلالتها ظنية، وتلك الأدلة دلالتها قطعية، فلا بد إذن من مخالفة الظاهر في هذه الأخبار. الظاهر ما هو؟ أن خبر الواحد ليس بحجة، نخالفه. لماذا؟ لأن عندنا أدلة قطعية تدل على أنه حجة. إن شاء الله واضح. إلى هنا تم الكلام في رد احتجاج المانعين من حجية خبر الواحد الذين احتجوا بالأحاديث، وأما دليلهم الثالث وهو الإجماع. يقول: وأما الجواب عن الإجماع الذي ادعاه السيد المرتضى والطبرسي قدس سرهما. الجواب عن هذا الإجماع: فبأن هذا الإجماع لم يتحقق لنا، فبأنه لم يتحقق لنا هذا الإجماع. هذا إجماع منقول، ونحن بينا فيما تقدم أن الإجماع المنقول ليس بحجة، ونحن لم يتبين لنا فعلا أن هناك إجماع من العلماء على عدم حجية خبر الواحد. جواب ثاني: أولا الإجماع لم يثبت. الجواب الثاني: هذا الذي قاله السيد المرتضى والذي قاله الطبرسي هو خبر واحد، خبر واحد هو، يعني وإن كان طبعا هو خبر واحد، هذا الخبر أيضا إخبار عن حدس. ونحن قلنا فيما تقدم أن خبر الواحد الذي هو عن حدس ليس بحجة، مضافا إلى أنه لو سلمنا بأنه حجة فهو خبر واحد نحتج به على ماذا؟ على عدم حجية خبر الواحد. كيف؟ هذا دور، لأن إذا كان خبر الواحد ليس بحجة، إذن إخبار السيد المرتضى ليس بحجة، فكيف جعل دليلا؟ يستلزم الدار. يقول: والاعتماد على نقله، الاعتماد على نقل هذا الإجماع تعويل على خبر الواحد، هذا خبر واحد هو في الواقع، فلا يمكن أن نحتج على منع الخبر الواحد بخبر واحد. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث: مع معارضته بما سيجيء، الشيخ الطوسي قدس الله نفسه نقل الإجماع، إجماع الطائفة على العمل بأخبار الأحد، فهذا الإجماع، إجماع المرتضى، معارض بإجماع الشيخ. مع معارضته بما سيجيء من دعوة الشيخ، دعوة الشيخ الإجماع على العمل بخبر الواحد، هذه الدعوة المعتضدة بدعوة جماعة أخرى، الإجماع على حجية الخبر الواحد في الجملة، أنهم قالوا خبر الواحد حجة في الجملة وهو خبر الثقة لا مطلق خبر الواحد، إذن مع معارضة دعوة المرتضى بدعوة الشيخ، هذا أولا، ومع معارضة كلام المرتضى وإجماع المرتضى بتحقق الشهرة على خلافها بين القدماء والمتأخرين. يعني نحن لم يتبين لنا أن هناك إجماع على العمل بخبر الواحد، لأن كلام الشيخ أيضا لم نتحقق. فكيف يمكن أن نرد دعوة السيد المرتضى بدعوة الشيخ؟ طبعا نقول إن هذه الدعاوى الإجماع المنقول إذا كان حجة، وأنتم تحتجون بالإجماع المنقول من قبل السيد المرتضى قدس الله نفسه، إذن لابد أن تعملوا أيضا بالإجماع المنقول عن الشيخ الطوسي، وهذا يعارض هذا. لا أقل الذي نحن تحققناه وتبين لنا، إذا ما كان هناك إجماع على العمل بخبر الواحد فلا أقل هناك شهرة. هذه الشهرة، شهرة العمل بخبر الواحد، تخدش في إجماع السيد المرتضى. كيف يكون هناك إجماع على عدم العمل بخبر الواحد ونحن نرى المشهور من القدماء والمتأخرين يعملون بخبر الواحد؟ كيف يكون هناك إجماع على عدم العمل بخبر الواحد؟ قال وتحقق الشهرة على خلافها، خلاف دعوى إجماع المرتضى بين القدماء والمتأخرين. وأما نسبة بعض العامة كالحاجب والعضدي عدم الحجية إلى الرافضة، طبعا الحاجبي عنده شرح على المواقف، والعضدي أيضا عنده شرح على كتاب المواقف للإيجي، وهو كتاب في أصول الدين. هذان اللذان هما من علماء العامة، قال إن مذهب الرافضة عدم العمل بخبر الواحد، ومعنى ذلك أن هذا شيء معروف، يعني أن إجماع الطائفة على عدم العمل بخبر الواحد هذا أمر مشهور وثابت، حتى علمه المخالفون وذكره المخالفون في كتبهم. فكيف لا يكون هناك إجماع من قبل علماء الشيعة؟ هذا إشكال. دفع الإشكال يقول لا، لما نسب العضدي والحاجبي عدم حجية خبر الواحد إلى الشيعة، ليس ذلك بسبب أنهما بحثا في كتب الشيعة وتتبعا وعلما بالفعل أن هناك إجماع، ليس الأمر كذلك، وإنما نقلاه عن السيد المرتضى لأن السيد المرتضى قدس الله نفسه كان له بروز وشهرة، ومؤلفاته وصلت إلى العامة، ولذلك هم لما رأوا أن السيد المرتضى قدس الله نفسه يقول إن الشيعة لا يعملون بخبر الواحد وأن خبر الواحد عندهم كالقياس، في أنهم كما يرفضون القياس وهذا مشهور عنهم، كذلك فإنهم يرفضون العمل بخبر الواحد، هم نقلوا عن السيد المرتضى، وإلا هم لا يعلمون فعلا أن هناك إجماع. وأما نسبة بعض العامة كالحاجبي والعضدي نسبا عدم الحجية، حجية خبر الواحد، إلى الرافضة، وهذا ربما يستدل به على أن هذا شيء معروف ومجمع عليه ولذلك وصل إلى العامة وعلم به العامة، يقول هذه النسبة فمستندة إلى ما رأوا من السيد، أنهم رأوا من السيد المرتضى من دعوة الإجماع، بل ادعى السيد ضرورة المذهب، أن هذا شيء ضروري عدم العمل بخبر الآحاد، بل ضرورة المذهب على كون خبر الواحد لا يجوز العمل به عند الشيعة كالقياس. إن شاء الله واضح. إلى هنا تم الكلام في أدلة المانعين عن العمل بخبر الواحد ومناقشة تلك الأدلة. وأما المجوزون الذين قالوا بأن خبر الواحد حجة، فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. أما الكتاب فقد ذكروا منه مما يدل على حجية خبر الواحد آيات ادعوا دلالتها، منها قوله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقول: والمحكي في وجه الاستدلال بها وجهان. طبعا من قوله والمحكي يعني هذا كلام الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ينقله عن من سبقه، وينقله عمن احتج بهذه الآية واستدل بها على حجية خبر الواحد. يقول: الاستدلال بهذه الآية من جهتين، أحد هذين الوجهين: الله جل وعلا قال في هذه الآية المباركة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فعلق وجوب التبين في النبأ والخبر على إيش؟ على مجيء الفاسق. فإذا انتفى مجيء الفاسق ينتفي التبين. معنى ذلك أنه إذا جاء بهذا الخبر عدل ثقة لا نتبين. قد يقول قائل: لا، عندنا شيء آخر غير عدم التبين وهو القبول، لأن عندنا التبين يعني التحقيق في الموضوع والتأكد من أن هذا الخبر الذي جاء به الفاسق صحيح أو غير صحيح. عندنا شيء ثاني، القبول. نحن قلنا ماذا؟ نحن قلنا بالنسبة إلى الفاسق نتبين. إذا انتفى مجيء الفاسق بالخبر والذي جاء به عدل ثقة ينتفي ماذا؟ التبين، لأنه قال: إن جاءكم فاسق فتبينوا، يعني إن لم يأتكم الفاسق وجاءكم العادل لا تتبينوا. هذا مفهوم الشرط. نقول: لا، عندنا شيء آخر غير القبول. عندنا التبين، عندنا القبول، عندنا الرد. نرد الخبر. يقول: هذا غير معقول. ليش غير معقول؟ يعني لما يجينا الفاسق نتأكد، نبحث، نشوف أن هذا الخبر صحيح أو غير صحيح، لا نقبله مباشرة من دون تبين. لكن إذا جاءنا العدل كيف نرد خبره؟ صار الفاسق أحسن حالا من العدل. للفاسق ما ردينا الخبر، العدل نرد الخبر غير معقول، إذن لابد أن نقبل خبره. يقول: أحدهما أنه سبحانه علق وجوب التثبت تبين على مجيء الفاسق: إن جاءكم فاسق فتبينوا، فينتفي التبين والتثبت عند انتفائه، عند انتفاء مجيء الفاسق بمجيء العدل بالخبر عملا بمفهوم الشرط. وإذا لم يجب التثبت والتبين عند مجيء غير الفاسق وهو العدل، لا يخلو الحال من أمرين: فإما أن يجب القبول، نقبل خبر الثقة وهو المطلوب، إذن هذا يدل على أن خبر الواحد الثقة حجة، أو لا نقبله بل نرده ونرفضه ونكذبه. قال: وهو باطل، لأن رد خبر الثقة يقتضي كون العادل أسوأ حالا من الفاسق. الفاسق ما ردينا خبره، العدل نرد خبره غير معقول، وفساده بين، أنه العدل أسوأ حال، هذا بين الفساد. هذا إيش الوجه الأول من الاستدلال بالآية، وهو الاستدلال بمفهوم الشرط. الوجه الثاني هذا استدلال بمفهوم الوصف. قال أنه تعالى أمر بالتثبت عند إخبار الفاسق، يقول خبر الفاسق اجتمع فيه وصفان، وصف ذاتي ووصف عرضي. الوصف الذاتي أنه خبر، المراد طبعا بالذاتي الذي ترتفع الذات عند ارتفاع هذا الوصف الذاتي، مثل الإنسانية للإنسان، الحيوانية للحيوان، يعني كما يعبرون الذاتي الذي يذكر في باب الكليات الخمس اللي يسمون الإيساغوجي، الذي ترتفع الذات عند ارتفاعه. فهذا الخبر فيه وصف ذاتي أنه خبر، لو رفعنا الخبرية منه يرتفع أن يكون خبرا، هذا الوصف الذاتي. الوصف العرضي وهو الذي لا ترتفع الذات إذا ارتفع أنه خبر فاسق، أن الذي أخبر به فاسق، فهل لو لم يخبر به الفاسق وأخبر به العدل يرتفع عن أن يكون خبرا؟ لا. يقول إذن هذا الخبر، خبر الفاسق، اجتمع فيه وصفان ذاتي وعرضي. يقول أنه تعالى أمر بالتثبت عند إخبار الفاسق، وقد اجتمع فيه، يعني في خبر الفاسق، وصفان، وصف ذاتي وهو كونه خبر واحد، ووصف عرضي وهو كونه خبر فاسق. الله جل وعلا قال فتبينوا، ما هو الذي يقتضي التبين؟ ما هو الذي يدعو إلى التبين؟ كونه خبرا أو كونه خبر فاسق؟ كونه خبر فاسق. يعني المقتضي للتبين ما هو؟ هو العرضي كونه خبر فاسق، لا الذاتي كونه خبر. كونه خبر ما يقتضي أن نتبين فيه، لأنه ممكن أن يكون خبر عدل. يقول ومقتضي التثبت هو الثاني، أنه خبر فاسق، هذا يدعونا إلى أن نتثبت. لماذا؟ قال للمناسبة والاقتران. المناسبة هو يبينها الشيخ، قال فإن الفسق ما هو الذي يناسبه؟ عدم قبول الخبر يقتضي أن نتثبت، لا نقبله نتحقق منه. الاقتران ما هو؟ يعني هناك مناسبة بين الفسق وبين التثبت، وهناك اقتران أيضا، فإنه في الآية ذكر الفسق والتثبت، قرنهما مع بعض، إن جاءكم فاسق فتبينوا. فيقول إذن هناك إيش؟ مقتضي للتثبت وهو الفسق، فإن الفسق يناسب عدم القبول. إذن عندنا وصف ذاتي وصف عرضي، الذي يقتضي التثبت الذي هو علة للتثبت ما هو؟ الوصف العرضي، فلا يصلح الأول للعلية، لأن يكون علة للتثبت كونه خبرا لا يصلح، وإلا لو كان يصلح بمجرد كون خبر، يعني كل خبر نثبت فيه لوجب الاستناد إليه، لوجب أن الله جل وعلا يأمرنا بأن نتثبت منه لكونه خبرا، رواه فاسق أو جاء به عدل، وإلا لوجب الاستناد في التثبت إليه. لماذا نستند في التثبت إلى الأول إلى الذات لو كان هو علة؟ قال: إذ التعليل بالذات الصالح للعلية أولى من التعليل بالعرضي. كيف؟ الآن مثلا أنا أريد أن أأمر عبدي بإكرام شخص موصوف بأمر ذاتي وأمر عرضي، يعني إنسان وعالم. الإنسان كما تعلمون، الإنسانية بالنسبة إلى زيد هذه إيش؟ شيء ذاتي، لأنه من الكليات الخمس، والعلم أمر عرضي. فالآن عنده صفتان، صفة ذاتية وصفة عرضية. أنا أريد أن آمره بأن يكرم هذا الشخص، يكرم زيد، وأريد أن أذكر العلة في إكرامه. لماذا أنا أريد أن يكرمه؟ إذا كان للأمر العرضي فلا بد أن أبين الأمر العرضي، أقول أكرم زيدا العالم. لكن لو أنا أريد أنه يكرم زيد لا لكونه عالما، لكونه إنسانا، فهل يصح أن أقول أكرم زيدا العالم وأنا لا أريد أنه يكرمه لكونه عالما، بل يكرمه لكونه إنسانا؟ فلا بد أن أقول أكرم زيدا الإنسان. آتي بماذا؟ بالأمر الذاتي. زين، إذا كان لا، أنا أريد أن يكرمه لإحدى علتين: إذا كان إنسان يكرمه لإنسانيته، إذا كان أيضا عالم يكرمه لعلمه. فما هو الذي آتي به؟ أقول أكرم زيدا الإنسان، أنا أريد أن آتي بصفة واحدة، أو أقول أكرم زيدا العالم؟ لا، أقول أكرم زيدا الإنسان، لأن الإنسان صفة ذاتية وذاك صفة عرضية. الصفة الذاتية موجودة قبل وجود الصفة العرضية، فهو إنسان قبل أن يكون عالما. لذلك يقول إذ التعليل بالذات، الذات الصالح للعلية، إذا كان علة مثل كون إنسان، أولى من التعليل بالعرضي. اثنينهم علة، لكن أنا أريد أن أذكر علة واحدة تقتضي الإكرام، فآتي بالذاتي لحصوله، لحصول الذاتي قبل حصول العرضي. فيكون الحكم، وهو الذي كان معللا وهو الإكرام مثلا، قد حصل قبل حصول العرضي، لأن العرضي هو علة والذاتي هو علة. بمجرد أنه يكون إنسان هذا إيش؟ يستحق الإكرام، وكونه إنسان سابق على كونه عالما، فهو يستحق الإكرام منذ ولادته مثلا لكونه إنسانا. الكلام هنا نفس الشيء، نقول أن التبين هذا إيش؟ معلول لأي شيء؟ معلول لكونه خبرا. لو معلول لكونه خبر فاسق، نقول لما قال إن جاءكم فاسق فتبينوا، ذكر فاسق فتبينوا، دل هذا على أن الفسق علة للتبين لا أن كونه خبر. ومعنى ذلك، نستفيد من ذلك، إذا لم يكن هناك فسق لا حاجة إلى التبين، بل يجب القبول. إن شاء الله واضح. قوله بعد ذلك: أقول الظاهر أن أخذهم للمقدمة الأخيرة إلى آخر كلامه، إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.